بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هناك في مدرسة الخلفاء صحابة مفضلين، وفي مدرسة أهل البيت صحابة مفضلون، ونتحدث قليلا عن النظر إلى الصحابة في كل من المدرستين، وذلك في إطار حديثنا عن سيرة سيد الكائنات المصطفى صلى الله عليه وآله. هناك نظريتان بالنسبة إلى صحابة رسول الله. النظرية الأولى هي التي تتبناها مدرسة الصحابة والخلفاء، وهي تعتقد بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هم في أسمى درجات العدالة، وهم بعد رسول الله أفضل الناس جميعا، وفضيلتهم أيضا على الترتيب في الخلافة الأفضل من الناس السابقين واللاحقين بعد النبي هو الخليفة الأول، وثاني المفضلين هو الخليفة الثاني، وثالثهم ثالث الخلفاء، ورابعهم رابع الخلفاء، ثم بعد ذلك كل الصحابة أفضل من كل الناس، بل يقولون أكثر من هذا، أن جميع الصحابة هم من أهل الجنة، ويقولون يفرعون على هذا أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يقدح أو أن ينتقد أحدا من صحابة رسول الله، لأن الله كما يقولون قد زكاهم وأعلى منزلتهم في القرآن الكريم من السماء، وقول الصحابة حجة، وفعلهم أيضا وعملهم حجة، إلى درجة أن بعضهم يلتزم أن عمل الصحابي من الممكن أن يخصص القرآن. فلو رأينا مثلا صحابيا يقوم بعمل من الأعمال قد نهي عنه في القرآن الكريم، من الممكن أن يكون عمل الصحابي مخصصا للقرآن الكريم ورافعا لجزء من أحكامه، لأن ذلك الصحابي فيما يرون لا يقول ولا يفعل إلا وعنده خبر عن النبي. هذا إجمال نظرية مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى صحابة رسول الله، وهي تقوم على أساس أولا عدالتهم جميعا، وحجية قولهم وفعلهم، وكون ذلك طريقا من طرق الاستدلال ثانيا، وأفضليتهم على جميع الناس بعد رسول الله ثالثا، وعدم جواز انتقادهم أو الحديث عنهم أو تنقصهم من قبل أحد من الناس. فإما أن يسكت الإنسان ما يتكلم، وإلا إذا أراد أن يتكلم لازم يتكلم بمدحهم والثناء عليهم. الرأي الآخر هو رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو يقوم على أساس أن الصحابة صارت لهم فرصة ونعمة بمشاهدتهم لرسول الله وباستماعهم لحديثه ورؤيتهم لأفعاله، فكانت بذلك مسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم، وأن الصحبة ليست محلولا كيميائيا تغير الإنسان بمجردها، فمن الممكن أن يكون صحابي متأثرا بأخلاق رسول الله ومن الممكن أن لا يكون متأثرا. والأمر الآخر أيضا، يرون أن حال الصحابة في سائر الأمور هو حال سائر أصحاب الأنبياء وحال سائر الناس، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأنه إذا أحسن شخص قيل له أنت محسن، وإذا أساء شخص يقال له أنت مسيء. لا يختلف في هذا لا أصحاب نبي الله إبراهيم ولا أصحاب نوح ولا أصحاب موسى ولا عيسى ولا يحيى ولا زكريا ولا سائر الأنبياء ولا أصحاب سيدنا محمد. وأما كون أنهم أفضل من سائر الناس فلم يثبت، بالعكس هناك أدلة تشير إلى تفضيل رسول الله لآخرين عليهم، مثل ما نقلوه هم في صحاحهم أن النبي كان جالسا بين أصحابه فقال آه وشوقاه إلى إخواني، فقال صحابته الذين جلسوا معه أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون في آخر الزمان فيؤمنون بي من غير أن يروني، يؤمنون بسواد على بياض. هؤلاء يجون في آخر الزمان، يعني بعد النبي، لا رأوه لا شاهدوه لا رأوا معاجزه، ولكن لشدة إيمانهم آمنوا بما نقل عنه بواسطة الكتابة والسواد على البياض. ورتبة الإخوان هنا لا ريب أنها أعلى من رتبة الصحابة، ولذلك تمناها أولئك الموجودون. ويقولون أيضا أن في روايات مدرسة الخلفاء ما يفيد بأن الصحابة لم يحسنوا في كثير من الأحيان، كما هو في حديث فلا ينجو إلا مثل همل النعم، يعني أفراد قلائل هكذا. هذا ما ينسجم مع كلام أنهم أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أتباع مدرسة الخلافة لأجل تشييد هذه النظرية استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة قالوا القرآن الكريم أكد على أفضلية الصحابة وأثنى عليهم وجعلهم من علية المؤمنين، فقال في هذه الآية المباركة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه، وبدأ يصفهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في القرآن كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هاي كلها صفات مدح. في آية أخرى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في آية ثالثة يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فإذا هناك آيات كثيرة فيها مدح وثناء من قبل الله عز وجل ووصف للأصحاب بأنهم مؤمنون وبأنهم سابقون وبأنهم مهاجرون وبأنهم مجاهدون وبأنهم مصلون وبأنهم ساجدون وراكعون، بعد ايش تريد أكثر من هذا؟ ووصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأوصاف وأثنى عليهم بثناء. فإذا مدحهم الله وعدلهم وأثنى عليهم النبي فيكونون بذلك عدولا وأفضل الناس وعملهم حجة وفعلهم حجة وما شابه ذلك. أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقولون نحن إما أن نؤمن بوجود اختلاف في القرآن أو أن نعتقد أن القرآن يشد بعضه أزر بعض ويوافق بعضه البعض الآخر، ما في اختلاف ولا تناقض ولا تخالف. فإذا كان كذلك فماذا يعني أن تأتي سورة كاملة باسم المنافقون؟ سورة هي سورة المنافقون، المنافقون في المدينة مع النبي والصحابة يقولون صحبة النبي الرأي السائد بينهم من رأى رسول الله، مجرد رؤية ولو 5 دقائق. طيب، بل حتى لو لم يكن كبير السن، ولذلك عدوا محمد بن أبي بكر من الصحابة، مع أنه عندما توفي رسول الله في السنة العاشرة، عندما السنة 11، عندما توفي رسول الله كان عمر محمد ابن أبي بكر 3 أشهر فقط، بس هو صحابي لأنه رأى النبي. طيب، على هالمعدل مو 1 ولا 10 ولا 100، يصير مئات الألوف من أبناء الأهل المدينة، يعني من أول سنة إلى آخر سنة كان فيها كل سنة كل مولود من أهل المدينة يشوف النبي ولو صدفة، هذا من الصحابة. بل بعضهم مثل مروان بن الحكم صار صحابي غصبا على النبي. ليش؟ لأنه عندما جاء إلى المدينة النبي طرده وقال لا يساكنني أبدا، بس وهو يقول له لا يساكنني شافه، فصار مروان غصبا على النبي من صحابته، حتى لو مو برضى النبي مهم شافه. وبالتالي تلحق كل هذه الصفات، أنه أفضل الناس بعد رسول الله، أن قول حجة، أن فعل حجة، أنه عادل، أنه لا يجوز الكلام عنه، أنه إلى غير ذلك. نرجع إلى موضوع القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه أولا سورة باسم المنافقون. المنافقون قطعا مو كفار قريش، لأن الكفار شيء آخر، وقطعا مو بر المدينة، لأنه يتحدث عنهم ومن حولك منافقون ومن أهل المدينة مردوا. مردوا يعني شنو؟ يعني عندهم تخصص في النفاق. طيب، مردوا على النفاق، تربوا عليه، تعتقوا فيه، زين، مو نفاق الشكل شلون ما كان. وأما سورة التوبة التي سميت بالفاضحة والمبعثرة والكاشفة، بعثرت أسرار المنافقين، كشفت عنهم، عرتهم تعرية كاملة. أنت ارجع إلى هذه السورة من آية 42 إلى آية 110، يعني كم آية؟ قريب من 70 آية من الآيات تتحدث هذه السورة المباركة عن طرق وأقسام المنافقين ممن كان مع رسول الله، مو شافه مرة واحدة، هذا عايش ويا النبي، يعني صحابي ونصحة بالتعبير. طيب، أنا أقرأ لك بعض الآيات، وعليك أنت إذا ذهبت إلى البيت أن تقرأ الباقي وتتأمل. القرآن الكريم في هذه السورة المباركة ماذا يقول؟ يقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يحلفون بالله كذبا. طيب، هذا الصحابي المحترم العادل اللي مو بس يكذب، يكذب ويحلف بالله عز وجل، شلون تخلي لها الصفات هذه؟ القرآن يقول هذول يحلفون بالله وهم كاذبون، مو بس يكذب، يحلف بالله كذبا. في موضع آخر يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. هذول مو أهل جهاد، ما رح يروحون للجاد. زين أيضا هم ما يروحون للجاد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ضعفا تشتتا، ولا أوضعوا خلالكم، تآمروا عليكم، سووا مؤامرات في داخل الجيش يبغونكم الفتنة، وهذول مو ناس صغار وبسيطين، لا، وفيكم سماعون لهم أيضا، يعني عندهم ذيول وعندهم امتدادات وعندهم جماعات ومو شخصيات بسيطة. والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، مو الآن، مو في المعركة، من قبل، وقلبوا لك الأمور من زمان حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. من زمان كانوا يسوون هالشكل حتى لا يظهر أمر الله، ولما ظهر أمر الله كانوا كارهين، ما يريدون أن الانتصار يحصل لكم. وبعدين يقول ومنهم من يقول، لاحظوا كله يقول ومنهم، ومنهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بعدين يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طيب نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله كذا، ومنهم أيضا فئة ثالثة كل ومنهم وهم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا النبي ما عنده شخصية، ما عنده استقلال في الرأي، أي واحد يجي يقول لك كلمة يستأثر في إذنه يغير رأيه. زين، نسبة هذا الكلام إلى رسول الله، هذا ما الواحد عادل، ما الواحد أفضل الناس، ما الواحد خير الخلق بعد رسول الله، هالشكل يقول. طيب وهكذا تستمر الآيات المباركة، ومنهم ومنهم، بعدين يعرج على قضية الصلاة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كتالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. زين، هذه الآيات 70 آية تقريبا بس في السورة، دع عنك سائر السور الأخرى، تقول يا رسول الله هناك منافقون من الصحابة على درجة كانوا يتآمرون من القديم أن لا يظهر أمر الله، وقد كرهوا الانتصار، وهذول لو خرجوا في جيشكم حطموا هذا الجيش، تآمروا عليكم، بثوا الفرقة، بثوا الشقاق فيه. طيب هؤلاء جماعة إذا رأوا إنسانا ينفق يلمزونه، زين، يعلقون عليه، يتكلمون عليه. هؤلاء جماعة ماديون، علاقتهم بك يا رسول الله بمقدار ما تعطيهم من الأموال، إذا أعطيتهم صاروا راضين، إذا ما كان إليهم حق وحرمتهم ذاك الوقت يتغير رأيهم فيك. هذا وين هالكلام وكلام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وين تراهم ركعا سجدا، وين سيماهم في وجوه، هذول لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ذولاك سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ركع سجد، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذول جماعة لأوضعوا خلالكم يتآمرون على الجيش لتحطيمه، ذولاك أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل يمكن أن يكون هؤلاء نفس أولئك؟ ما يمكن أبدا، إلا أن نقول القرآن متناقض متهافت. فلا بد أن يكون هناك فئتان، فئة أشداء على الكفار رحماء ركع سجد يبتغون الفضل والرضوان، سيماهم في وجوههم، مثلهم في التوراة والإنجيل، سابقون أولون مهاجرون مجاهدون. طيب وهناك قسم آخر لا، مخذلون متراجعون يبتغون الأعذار حتى لا يخرجوا إلى الجهاد، وإذا خرجوا إلى الجهاد أفسدوا المجاهدين، لا يرضون أن النبي ينتقدونه باستمرار، يهتكون شخصيته ويقولون هذا ما عنده استقلال في رأيه ولا شخصية في إدارته، هذولا غير هذولاك. زين، إذا صار هالشكل هذا نفس ما يقوله أتباع مدرسة الإمامة من أن في الصحابة محسنين طيبين مؤمنين مجاهدين رائعين نتقرب إلى الله مو بحبهم، نطلب حوائجنا من الله بشفاعتهم، نتوصل إلى الله بجاههم ومنزلتهم. طيب ذولا نعم صحابة ما في مشكلة. وهناك قسم آخر لا، ذولا ينتقدون ما في مانع، يقال هؤلاء لم يهتدوا بهدي رسول الله، كانوا سبب المشاكل في الأمة، كانوا سبب الفتنة في الأمة، الانحدار اللي صار في أمة المسلمين من أسبابه كان هؤلاء. هاتان فئتان، طرف اليمين وطرف الشمال، وبينهما درجات متفاوتات. أكو بعض الصحابة 20%، بعض الصحابة 50%، بعض الصحابة 90%، بعض الصحابة 99%. مو كل واحد، ليسوا سواء كلهم. طيب هذا عن القرآن، عن النبي، فالنبي نفسه قال أنتم ترون إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، راجعوا صحيح البخاري ومسلم وغيره. طيب إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. زين، إذا هذول كلهم من أهل الجنة ماذا تعني هذه الأحاديث؟ إما هالأحاديث كذب وهي موجودة في صحاحكم، وإما هذه الأحاديث صحيحة، تلك الأحاديث إما غير صحيحة وإما ليس فيها إطلاق، وإنما قسم من الصحابة هكذا وقسم ليس كذلك. ثم قاعدة الله سبحانه وتعالى أجرى سننه الاجتماعية في الناس على سياق واحد، ويش الفرق اللي صار عند أمة العرب وفقط في فترة وجود النبي حتى يختلفوا عن كل الأمم في التاريخ في قواعدهم؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء من الصحابة بالسيئة فله أيضا أجر. هذه وين جاية؟ احنا عندنا في القرآن فلا يجزى إلا مثلها، سواء كان صحابي أو كان إنسان عادي. طيب من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الشر، لو يرى الخير يرى الشر بالتالي ونتيجة الشر. وهذه هالقواعد العامة، الدين جاء بقواعد وأسس ما تتخلف بحيث تصير مهلهلة وخراب وفاسدة لأجل عين 4 أو 5 أو 10 أو 100 شخص من الناس، تعال خرب إليك الدين كله. طيب ثم نفس الصحابة ما كانوا مقتنعين بأنهم هم أفضل البشر أو أنهم فوق مستوى العدالة، ما كانوا مقتنعين بهذا الشيء. مثل هذا أنت تزعم من واحد اللي هو ما مقتنع بروحه هالشكل، قل له أنت إنسان فوق مستوى العدالة والوثاقة، يقول لك أنا عمي أنا سويت وعملت وفعلت وأنا أعرف وضعي. الصحابة لم يكونوا يتعاملون على أنهم لا يعصون ولا يذنبون وأنهم عدول. بعضهم شتم بعضا، بعضهم ضرب بعضا، بعضهم ضلل بعضا، بعضهم قتل بعضا، بعضهم جلد الحد في الزنا، بعضهم جلد الحد في الخمر. زين بعد أكثر من هذا وش تريد؟ بعضهم أقام الشهادة على غيره، فإما أن يكون هذا الصحابي مقيم الشهادة كاذب وهو صحابي وكاذب، أو يكون ذاك الذي أقيمت الشهادة عليه فاعل فهو زاند واحد منهم. ها
هذا صحابي وذاك صحابي. قدامة ابن مضعون أقيم عليه حد شرب الخمر وهو خال حفصة بنت الخليفة الثاني، كان حاكم هنا في البحرين قدامة ابن مضعون أيام الخليفة الثاني، شرب الخمر. زين هذا شارب الخمر، بالتالي هذا يصلي فيهم جماعة وما أدري يقرأ لهم دعاء إلى غير ذلك. طيب، فذهب الجارود العبدي، جارود العبدي واحد من الصحابة المفضلين في مدرسة أهل البيت، وهو من زعماء المنطقة من بني عبد القيس، راح إلى الخليفة الثاني قال له عمي هذا صاحبك يصلي بينا جماعة وإمنا وكذا ورجال يشرب خمر، واقفة يعني الشغلة، أقم عليه الحد. فسكت عنه، قال له، فأصر عليه، فقال له الخليفة الثاني ما أظنك إلا صاحب إحنة معه، يعني عندك مشكلة شخصية وياه. قال لا ما عندي مشكلة شخصية وياه، هم نريد تعزله هذا وأيضا نريد تقيم عليه الحد. قال هل عندك شاهد آخر؟ قال نعم. فجاء بشاهد آخر أيضا صحابي، بعضهم قال أبو هريرة، بعضهم لأن أبو هريرة أيضا كان في هذه المنطقة، وبعضهم قال شخص آخر. فأصر عليه الجارود العبدي فأغلظ له القول الخليفة الثاني. قال عجبا، الجارود يقول للخليفة الثاني عجبا، قريبك يشرب الخمر وتغلظ القول لي أنا؟ عجيب، المفروض أنت تغلظ إليه القول تحكي عليه، تجي تحكي علي أنا؟ أنا اللي جاي أريد مصلحة. فما زال به حتى أقام عليه حد شرب الخمر. إما أن نقول مثل أبو هريرة والجارود كان كذاب وسووا دعوة هالشكل، هذول صحابية تنسب إليهم الكذب، أو ذاك كانوا صادقين وهذا شرب الخمر بالفعل، هو صحابي ويشرب الخمر. المغيرة بن شعبة جماعة في زمن الخليفة الثاني أيضا، مغيرة بن شعبة كان والي الكوفة، إذن سبحان الله الولاة طاحوا فيها طيحة خمر وما أدري كذا. زين، فإجوا ثلاثة من المسلمين شهدوا عليه، قالوا لعمي هذا الرجال الوالي إحنا شفناه بعيننا يزني مع أم جميل، واحدة عاهرة في الكوفة، طيب معروفة يعني مو سالفة تفترض نكاح مسيار مسفار مصباح إلى غير ذلك، لا، ولا زواج مؤقت لأنه لا يعتقد به، فهي معروفة بهذا الشيء. فيجوا ثلاثة يشهدون عليه، باقي شاهد واحد في الزنا. فجاء أبو بكر رابع الجماعة، يقال هنا إن الخليفة الثاني قال أرى وجه رجل لن يسود الله وجه رجل من المهاجرين بقوله، فكأنما ألقى إليه أنه بالتالي أنت إذا تحكي الحكاية واحد من المهاجرين يصير كذا. فقال أنا رأيت بعض العبارات شوية مو مناسب واحد يلقيها على المنبر، طيب يعني شفت بعض الأشياء بعض الحركات جو اللحاف ما أدري كذا إلى غير ذلك، طيب أما أنه رأيت كذا في كذا ما أقدر أقول لك. طيب، فرد شهادتهم وجلدهم حد القذف ونجى المغيرة. طيب، هنا إما هذول الصحابة كانوا كذابين الأربعة، خب صحابة ويكذبون، وإما ذاك الفاعل فاعل حقيقة فهو صحابي ويفعل هذا الفعل الشنيع. فنفس الصحابة ما كانوا يؤمنون بأنهم هم مبرئين ومعصومين عن الأشياء، لا، أقل قسم منهم ضرب صار أبو ذر، وش اللي وداه الربذة؟ كان رايح مثلا يستنشق الهواء اللطيف ويصيف هناك، لو على أثر أنه هجر المسكين إلى دمشق أول شيء ورجعوه في سفرة متعبة حتى تناثر لحم فخذه، زين، وضرب، وبعد ذلك أرسل إلى الربذة. عبد الله بن مسعود شنو اللي خلاه يموت؟ غير أنه يحموم غلام الخليفة يحموم هذا فد واحد أعرض منها الأسطوانة، وعبد الله بن مسعود لقمة هم قصير القامة وهم مختصر البدن، فشاله هذا اليحموم اسم عبد الخليفة، شاله الشكل مثل رجية حسب التعبير في الهوى، وضرب به الأرض حتى كثر أضلاعه. شاف أن الشغلة بعد تحتاج لها، وما زال يخبط في بطنه إلى أن أصيب في الفتق ومات بعد. كل ذلك بأمر الخليفة. هذا شنو العمل؟ هذا كان عمل من جملة العدالة ومن جملة الإنصاف ومن جملة الرأفة والشفقة وكذا. بالتالي الصحابة قتل بعضهم، مروان بن الحكم صراحة قتل طلحة مع أنهما في معسكر واحد. مروان يعتقد أن طلحة هو الذي، طلحة والزبير هما اللذان قتلا عثمان، بس ما دام فيها ثورة ضد علي بن أبي طالب ويا الخيل يا شجرة، لما اختلط الجيش وكذا وشي لمح الزبير هالشكل غافل قال لا أطلب ثاري عند أحد بعد هذا اليوم، لأن بينهم قرابة عثمان ومروان، طيب كلاهما أمويان في النسب، قال لا أطلب ثاري عند أحد بعد هذا اليوم، خلى سهم ورمى به طلحة وأثبته في قلبه ومات ذاك. ومنه قتل طلحة؟ منه جاء أكيد فد سهم من هالسهام اللي من فوق، نفس السهم اللي قتل سعد بن عبادة من الجن جاء إلى طلحة الظاهر هنا زين، وراح إلى ابنه ابن عثمان اسمه أبان ابن عثمان، قال له خلص لا نطلب ثارنا عند أحد بعد هذا، احنا نقدنا أخذنا ثارنا ممن قتل عثمان، ذاك الزبير ذاك طلحة أنا قتلت، لا لتبتئس على أن دم والدك راح هذا. فقتل بعضهم بعضا، حرب الجمل منو كان فيها؟ صحابة من الصوب في مقابل صحابة من ذاك الصوب، كل واحد يستحل دم الثاني ويقتله. طيب مثل هذا الأمر لا ينسجم أبدا مع اعتقاد الصحابة نفس، يعني هل ترى أن مروان كان في ذاك الوقت يعتقد أن طلحة عادل وأنه من أهل الجنة وأنه أفضل البشر بعد رسول الله، أو أن طلحة يعتقد أن مروان هكذا، أو أن علي وهو صحابي يعتقد أن مروان أو طلحة هكذا، أو مروان وطلحة يعتقد أن علي بن أبي طالب هو هكذا؟ أبدا ما كانت العلاقة بين الصحابة على هذا الأساس. الحقيقة هي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هم مجتمع كسائر المجتمعات في الدنيا، فيهم من يتأثر بالهدي الإلهي فيرتقي إلى أعلى الدرجات، وفيهم من لا يتأثر فتكون الحجة عليه أبلغ وينزل إلى أسفل الدرجات، وهناك أيضا فيما بين هذين طرفين درجات متفاوتة. هذا هو. ولذلك اللي يجي من بعض هؤلاء المشنعين والمهرجين فيقول، بعضهم يقول لك هالشكل، احنا شفنا في كل ديانة أهل تلك الديانة يحبون أصحاب نبيهم إلا الرافضة فإنهم يكرهون أصحاب نبيهم. هذا كلام غير صح. نحن نتقرب إلى الله ونستشفع إلى الله عز وجل بمثل أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود الكندي وأبي أيوب الأنصاري وفلان وفلان وفلان، مو نحبهم، نعتقد أنهم من أبواب الإجابة ونتوسل إلى الله بهم. نعم هناك من الصحابة من لا يراهم أتباع مدرسة الإمامة مفضلين، مثل ما أن أتباع مدرسة الخلافة عندهم مجموعة من الأصحاب يفضلونهم على غيرهم. أنا أنقل لك الآن بعض الأسماء بسرعة هكذا في المفضلين من المدرستين. مثلا من المفضلين في مدرسة الإمامية من الصحابة أبو ذر، سلمان، عمار، المقداد، حذيفة بن اليمان، صاحب سر رسول الله الذي بلغ إلى أن صار أمير المؤمنين خليفة لمدة 3 أيام، وكان ينازع، فأمر أبناءه أن يخرجوه، وكان واليا من قبل ما قبل أمير المؤمنين عليه السلام، وبقي والي، لحق على الإمام 3 أيام على خلافته، فخرج شالوه على محفة طيب لضعف حاله، وأخبر الناس: أيها الناس احمدوا ربكم، فما رأيت راية بعد راية رسول الله أهدى من راية علي بن أبي طالب. اللهم صل على وهذا حذيفة كان عليم بأسماء المنافقين، يعرف الخطوط المائلة عن رسول الله، يعرف المؤامرات اللي صارت، طيب مثل رئيس مخابرات كان في زمان رسول الله. جابر بن عبد الله الأنصاري معروف، خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الذي بكى عليه أمير المؤمنين لما استشهد، وقال بعدما انصرف من صفين: أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين؟ وبكى أمير المؤمنين عليه السلام. بلال بن رباح مؤذن النبي، هذا من الصحابة المفضلين في مدرسة أهل البيت، ونحن نعتقد أن مناط التفضيل واضح بعدما تشتتت الخطوط بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من كان منسجما مع علي بن أبي طالب كان مع الحق لأن الحق مع علي، كان مع القرآن لأن القرآن مع علي، وبمقدار ما يكون التزامه بهذا المنهج يكون مفضلا عند أتباع مدرسة الإمامة. عبد الله بن عباس حبر الأمة، خالد بن سعيد بن العاص، و ابنه أبان ابن سعيد بن العاص، اللي سبحان الله هذول مصداق له، يخرج الطيبة من الخبيث. أبوهما العاص الأموي كان من أشد المعاندين لرسول الله، وتمرض كان متأسف، يقول شلون أنا تمرضت قبل أن أقضي على ديني ابن أبي كبشة، لكن إن قمت من مرضي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة، يقصد النبي، في مكة بعد هذا أبدا. ابن خالد دعا: اللهم لا ترفعه من مرضه أصلا، وخمد في نفس المرض. فهذول من الصحابة المفضلين، مثل قيس ابن سعد بن عبادة، بل حتى سعد بن عبادة رئيس الأنصار، سعد بن معاذ، مالك بن نويرة، رجل قال فيه رسول الله: يقدم رجل من أهل الجنة. هذا اللي مقتله حتى صنع مشكلة بين الخليفة الثاني وبين خالد بن الوليد. الخليفة الثاني شاف أن مقتل هذا الرجل وبعد ذلك الدخول بزوجته مخالف لكل الخطوط الحمراء، تقتل رجل مسلم ثم تدخل بزوجته في نفس اليوم، افرض انه مرتد، زوجته بالتالي مسلمه لازم تعتد عده الوفاه. طيب هذا اذا فرضنا انه مرتد ولم يرتد، نحن نعتقد انه من الصحابه المفضلين. وهكذا عمرو بن الحمق الخزاعي، من قتل عمرو بن الحمق الخزاعي؟ واحد من الصحابه ايضا. حجر بن عدي الكندي، واحد من الصحابه قتله. عدي بن حاتم، مصعب بن عمير، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن مسعود، ذكرنا قبل قليل أبو أيوب الأنصاري، ذكرنا قضيته قبل يوم. فهناك إذن، طبعا هنا إذا نريد نستقر الأسماء عدد كبير جدا، لكن هذا كمثال، هناك صحابة مفضلون لدى مدرسة الإمامة وأهل البيت، وهناك أيضا صحابة مفضلون لدى مدرسة الخلفاء والصحابة، لدى مدرسة الخلفاء الثلاثة، الخلفاء الثلاثة الأوائل مفضلون. البقية العشرة كما قالوا المبشرون بالجنة: طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن مالك، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، من بني أمية أبو سفيان، ابناه معاوية ويزيد، مو يزيد ابن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان، عمرو بن العاص، ابنه عبد الله بن عامر، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أبو موسى الأشعري، المغيرة بن شعبة، الأشعث بن قيس، ومعاذ بن جبل. هؤلاء فئة تفضل لدى مدرسة الصحابة، ولذلك تجد كثير من الأحاديث عنهم وبروايته. هذه فئة تفضلها مدرسة الصحابة. فئة أخرى تفضلها مدرسة أهل البيت، ومقياسها واضح في ذلك. مقياسها أن هؤلاء أكثر التزاما، لم يؤثر عنهم أنهم ارتكبوا مخالفات شرعية واضحة، وفي نفس الوقت كانوا على منهاج منسجم مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فما يقال من أنه الشيعة ضد الصحابة أو مخالفون للصحابة، هذا كلام غير صحيح. الشيعة يقيمون كل الصحابة بميزان قرآني، بميزان قرآني. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. تعمل خير يقال لك أحسن، تعمل شر يقال لك أساس. هذا هو. ولذلك كما ذكرنا عندهم من الصحابة، احنا إذا نروح نزور أبو أيوب الأنصاري مثلا في تركيا، واقعا نستشفع به إلى الله سبحانه وتعالى، نتوسل بجاهه إلى الله. نزور أبو ذر الغفاري نعتقد أنه من أبواب إجابة الدعاء. سلمان الفارسي وأمثال هؤلاء. طيب، مثلما أن أتباع مدرسة الصحابة يفضلون بلا ريب بعض الصحابة رجالا ونساء على صحابة آخرين، ويعتقدون أن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم الدين ومعالمه، بس الشيعة يرون أن جماعة أخرى ينبغي أن يؤخذ منهم. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول مثلا لا فرق بين مروان بن الحكم وهو صحابي بهذا التعبير ولكنه طريد رسول الله، وفي نفس الوقت ما بدأت فتنة أثرت على الأمة من زمان الخليفة الثالث إلى ما بعد واقعة كربلاء إلا وكان له يد سوء فيها. هذا ما يمكن أن تجي توازنه بشهداء كربلاء من صحابة رسول الله. أكو صحابة رسول الله ثمانية استشهدوا في كربلاء، من أصحاب النبي ثمانية المتفق عليهم، وإلا هناك خمسة آخرون هناك كلام هل أدركوا النبي أو لا. ثمانية أشخاص، منهم مثلا مسلم ابن عوسجة، حبيب ابن مظاهر، أنس بن الحارث الكاهلي، عمار الدالاني. طيب، هؤلاء طبعا بالإضافة إلى الحسين عليه السلام، هؤلاء أصحاب لرسول الله ثابت صحبتهم واستشهدوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. هل توازن بين هذا الصحابي وبين مروان بن الحكم اللي يزعم أنه صحابي؟ ما يمكن أبدا الموازنة. شتان بين من نصر الدين وبين من شمت بمقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. تشمت مروان بن الحكم في مجلس يزيد بمقتل الحسين عليه السلام. نفلق هاما من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. بل لا نقارن هذا حتى بذاك أبو برزة الأسلمي اللي هو واحد من أصحاب رسول الله، وانتقد بالكلام فعل يزيد. حتى بهالمقدار ما نقارن مروان به. أبو برزة الأسلمي من أصحاب رسول الله، تصادف عندما جيء بالسبايا ورأس الحسين ورؤوس أهل البيت، صادف أن يكون موجودا في بلاط يزيد، فقرب إلى يزيد رأس الحسين عليه السلام، فأخذ الأثيم عود خيزران وبدأ ينكث ثنايا أبي عبد الله عليه السلام ويضربه على مبسمه الشريف. هنا التفت إليه أبو برزة الأسلمي من صحابة النبي وقال ويحك يا يزيد، ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبله. أنا رأيت النبي يقبل هذا الثغر، هذه الشفتين مرارا وتكرارا ارفع عصاك عنه، لم يفعل يزيد. فقام أبو برزة الأسلمي باكيا وخرج من ديوان يزيد وهو يقول: قبحا لأمة قتلت أبناء الأنبياء وولت أبناء الأدعياء. ويزيد يقول له: لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربنا عنقك. هذا الرجل بهالمقدار من الانتقاد ومن الخروج والانسحاب سجل موقف هذا الصحابي ومروان بن الحكم صحابي، وشتان بين الموقفين. هذا قام باكيا احتج على ذلك لأنه يرى عملا فظيعا تجاه رأس ابن بنت رسول الله. هذا إذا كان أبو برزة وهو رجل غريب عن داخل بيت الرسالة، ترى ماذا صنعت نساء رسول الله ومخدرات رسول الله وزوجات الحسين عليه السلام اللاتي كن هناك. أما الرباب زوجة الحسين عزيزة الحسين أم الرضيع وسكينة، فإنها لما رأت ذلك شقت ثوبها وصاحت: وحسيناه وابن رسول الله، وبقي هذا جرحا في قلبها حتى أنها ماتت كمدا على الحسين. بعد سنة واحدة ماتت الرباب من كثرة حزنها وبكائها وكمدها على الحسين، لأنها آلت على نفسها وأقسمت ألا تستظل بظل سقف أبدا. تسأل لماذا؟ تقول: كيف أستظل بظل وقد رأيت جسد حجة الله على الرمضة تطهر وحرارة الشمس. يقول بعض أرباب الخبر: دخل أحدهم بيت الإمام الحسين ورأى زين العابدين وفي فناء الدار امرأة قد جلست تحت حرارة الشمس، فجاء يستشفع فيها إلى زين العابدين ظنها جارية مذنبة، فقال للإمام: سيدي أنتم أهل الرحمة أنتم أهل العفو، هب أن هذه الجارية قد أذنبت فلم لا تأذن لها أن تدخل إلى داخل الدار؟ فبكى زين العابدين قال: ليست هذه بجارية، هذه عزيزة الحسين، هذه الرباب أقسمت ألا تستظل بظل حتى تغادر الدنيا لأنها رأت جسم ابن بنت رسول الله على الأرض تطهره الشمس. كأني بلسان حالها أنا جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب من عاينة ظلمة وخلي ديار لحظة وحياة راسك يا ضياء العينين يا حسين من يوم عاشر بالمحار رمي ضي العين ما غمضت عيني ولا بطلت لوني كل ساعة تتمثل بعيني يا ابني لنجا وما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي يا حسين يلي انقطع من وصلك نصيب ولا فادني كثر البواكي وشق جيبي لهجر يعز الحرام بيتي واغلق القلب. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.
ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.